بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيعني بحمد الله تعالى انتهينا بالأمس من الإجابة على السؤال الأول التي قد تشكل على كثير من الناس، بل لا يعتني بها كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد، بل قد نسمع البعض منهم يقول: إلى متى وأنتم تتكلمون عن التوحيد؟ هكذا يقولون، ونقول: سبحان الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى آخره دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك لما نزل به الموت جعل يحذر غاية الحذر من هذا السبيل، ألا وهو سبيل الشرك، فقال قبل موتي بخمس، كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت وهو في غصصه وفي كربه وفي شدته، ذكر بهذه القضية أعظم تذكير، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، فإذا اغتم بها كشفها، وقال: وهو كذلك، يعني كان يغطي صلى الله عليه وسلم وجهه في مرض موته بخميصة، أي برداء، فإذا اغتم بها، أي قل الهواء، كشفها، وقال: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي رواية: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم حتى قبل اللحظات الأخيرة من حياته، عناية ورعاية واهتمام بهذه القضية الكبرى، ونصيحة لمن؟ لأصحابه الكرام الذين هم أبعد الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ذكرهم وأوصاهم، وكذلك هي نصيحة للأمة من بعده. فهذه القضية هي قضية عظمى، وهذه الأجوبة التي أجبنا عليها هي يعني مجمل الأجوبة أو الأجوبة الهامة. هناك لا شك من تأمل ونظر سيرى أجوبة كثيرة لهذا السؤال العظيم: لماذا نهتم بالتوحيد؟ أما السؤال الثاني فبذكري أو يعني نذكر بعض المخالفات والأخطاء في التوحيد والإيمان. إذا عرفنا لماذا نهتم بالتوحيد، فلا بد أن ماذا؟ أن نبدي شيئا مما يقابل الحق من الباطل لأجل أن يحذر. فإن كلمة التوحيد قائمة على إيمان وكفر، قائمة على إيمان وكفر، على نفي وإثبات، فنفي الباطل وإثبات الحق. فنحن أثبتنا الحق في السؤال الأول، والآن في السؤال الثاني نريد أن ننفي الباطل وأن نبين بعض الأمور الباطلة في هذه القضية العظمى. فأقول: كلمة التوحيد قائمة على نفي وإثبات، وعلى كفر وإيمان. فقولنا: لا إله، هذا كفر بجميع الآلهة، هذا كفر بجميع الآلهة. ثم قولنا: إلا الله، إثبات للإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا يستحق أن يعبد سواه. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. لا إله إلا الله كفر بجميع الآلهة، وإلا الله إيمان وتوحيد للإله الحق سبحانه وتعالى. فأقول قد عرفنا الحق، قد عرفنا لماذا نعتني بالتوحيد ولماذا نهتم بهذه الكلمة، فالآن سوف نعرف شيئا من مما يتعلق بالباطل في هذه القضية. فالسؤال الثاني يقول: اذكري بعض المخالفات والأخطاء في التوحيد والإيمان. وهو لا شك أن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد كلام أو مزيد تفصيل، لكن عموما يعني الإشارة اللبيب تكفيه إن شاء الله الإشارة، وإن شاء الله أنتم من يعني أهل المعرفة، فنحن نذكر بعض الأشياء ونحاول أن نمشي يعني بسرعة حتى ننتهي من المادة. طبعا هذه المادة اليوم سنأخذ جزءا منها، ويوم الخميس إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من المادة. وإن شاء الله يوم الخميس أخواتي يعني إذا من خلال الدرس من خلال الكلام إذا يعني سمعتم كلاما ما ظهر الفهم فيه أو أشكل عليكم في أي باب، فنرجو أن تكتبوا سؤالا أو أسئلة فيما يتعلق بما سمعتم في الدروس، ونخصص لها شيئا من الوقت في يوم الخميس إن شاء الله تعالى إذا تيسر. من هذه الأخطاء ومن أخطر الأخطاء ما نراه منتشرا في كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد من صرف العبادة لغير الله، وأكثر ما تصرف فيه العبادة وما يقع فيه الشرك أو ما يقع عنده الشرك هو عند قبور الصالحين وعند أماكن تواجد الصالحين، كما ذكرنا لكم فيما سبق. ولا شك ولا ريب أن أصل فتنة بني آدم وأول وقوع أن أصل فتنة بني آدم وأول وقوع للشرك في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين هو من أوسع أودية الباطل، من أوسع أودية الباطل، وهو يعني من أعظم أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل ما من مشرك إلا وهو يعظم الصالحين في غالب الأمر، في غالب الأمر المشركون إنما يعظمون الصالحين فيصورون لهم صورا كما يعني ثم يعبدونها ويجعلونها أصناما، كما كان يعني سبب وجود الشرك في الأرض في قوم نوح بسبب الصالحين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين فلما هلكوا عبدوهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في كل زمان ومكان إنما يقع الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين. واللات الذي هو من أعظم آلهة المشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل زمانه، إنما هو رجل صالح كان يلت السويق، يعني يصنع للناس يعني طعام كذا عبارة عن خبز وكذا، كان يلت السويق ويقف في طريق الحاج فيعطي الحجاج، فلما مات جعلوا له قبرا وعبدوه من دون الله وسموه اللات. وهكذا فمن أعظم الأخطاء طبعا وقوع الشرك في الأرض في بلاد المسلمين عند قبور الصالحين من دعائها وسؤالها المغفرة وسؤالها حصول الولد والشفاء من المرض والذبح عند القبور والنذر لها والطواف والطواف لها والصلاة والسجود وغير ذلك من العبادات العظيمة التي يفعلها كثير من الناس للأسف الشديد جهلا منهم بأن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. والله سبحانه وتعالى يعني قد بين أن هذا لا يستحقه، هذه العبادة لا يستحقها أحد إلا إياه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة. فهذا من أعظم الأخطاء أخواتي، لذلك من بلغه أو من سمع يعني من سمع من أحد من الناس أنه صرف شيئا من العبادة لغير الله فليبادر في نصحه وتذكيره وتخويفه. فكم من الناس من إذا دعا من يحب من أولياء الله الصالحين، فناس ينادون الحسن وأكثرهم ينادي الحسين، وبعض أهل البلاد ينادي العيدروس، وبعض أهل البلاد ينادي البدوي، وأهل ليبيا ينادون عبد السلام، وأهل المغرب ينادون فلان وفلان وهكذا. وفي بلاد يعني غير العرب ترى من ذلك العجب، ترى من ذلك نسأل الله السلامة والعافية العجب العجاب. قد أخبرنا أحد إخواننا من طلبة العلم من بلاد الباكستان أنه في بلده أو في قريتهم الله أعلم في منطقة عندهم هناك في مقبرة للصالحين تضم يعني مئات الصالحين، عندهم مئات الصالحين ما شاء الله تجمعوا في هذه المقبرة، وكل واحد منهم له تخصص، كل واحد كل قبر له تخصص. فمن أرادت الولد فعند هذا، ومن أرادت الزوج فعند ذاك، ومن أراد المال فعند الثالث، ومن أراد كذا فعند الرابع، ومن أراد الشفاء من المرض فعند الخامس، نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا من أعظم الشرك، ومن أعظم البلاء، ومن أخطر الذنوب، ومن أعظم هضم الحقوق. فإن الشرك إنما عظم لأن الإنسان قارن الحقير بالعظيم سبحانه وتعالى، ولما نقارن الحقير بالعظيم فإننا نذم العظيم ونذم القوي، وهذا في واقع المخلوق. فكيف إذا قورن بين المخلوق والخالق؟ فإن يعني السيف إذا قيل أنه أقوى من العصا فنحن في الحقيقة ذممنا هذا السيف. أمن ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلنا السيف أمضى من العصا نحن في الحقيقة ما أثنينا على السيف وإنما ذممناه. فكيف لما يأتي إنسان عاقل يرى آيات الله سبحانه وتعالى وينظر إليها، وكثير منهم يقرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل، آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، ثم بعد ذلك يعظم ويدعو ويرجو ميتا دون الله سبحانه وتعالى، والله هذه من المصائب. بل إن بعضهم يرجو الموتى في أحلك الظروف. كفار قريش كانوا إذا يعني عظمت عليهم خطوب توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وعبدوه في هذه الحالات. أما مشركو زماننا فبعضهم والله ما يعرف الله حتى في مثل هذه الأحوال. وقد قيل لبعضهم، وقد سرق واحد من هؤلاء مشرك وسارق، قيل له لما اتهم بالسرقة قيل له احلف بالله، فحلف بالله أيمانا مغلظة وهو كاذب فيها. فقيل لا 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 دعنا دعنا لا تحلف بالله، احلف بقبر الهلاهلة. قبر من؟ الهلاهلة، وهذا في الأردن. قيل احلف بهذا القبر، ناس من الصالحين أو رجل من الصالحين الله أعلم به، حين لا يدري عنهم ولا يسمع كلامهم، هو مشغول بنفسه إن كان في نعيم وإن كان في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فلما قيل له احلف بقبر الهلاهلة اضطرب وخاف خوفا شديدا ثم اعترف بجريمته. تأملتم أخواتي كيف بلغ الحال ببعض المسلمين إلى أنه يعظم المخلوق، وأي مخلوق؟ الميت أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ عبد الميلي الجزائري، الشيخ الميلي الجزائري عنده كتاب في الشرك، قصة أن قوما ركبوا سفينة فكادت السفينة فهاج البحر وكادت السفينة أن تغرق، فجعل كل واحد منهم ينادي بوليه، فواحد يقول يا عبد القادر أنقذني، وآخر يقول يا عيدروس أنقذني، وثالث يقول يا بدوي أنقذني، ورابع يقول يا رافعي أنقذني، ويا نقشبندي وهكذا يدعون غير الله، ولم يدعوا الله في مثل هذا الظرف. فكان أحدهم أو كان معهم رجل من الموحدين فقال اللهم أغرق أغرق، اللهم أغرق أغرق، فإنه ليس أحد في السفينة يعبدك. فهذه المصيبة العظمى من أعظم السب والقدح في الله سبحانه وتعالى عندما نوازي بين المخلوق ونقارن بين المخلوق والخالق. لذلك ماذا يقولون يوم القيامة وهم في نار جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله لا يرضى التسوية أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى التسوية، فساووا بينه وبين هذه الآلهة، فهذا من أعظم الأمور. ذلك الله الله خواتي بارك الله فيكن في الحرص على هذه القضية في نصح الناس، والله الناس يحتاجون إلى من ينصحهم، من يذكرهم، من يعلمهم، من يدلهم، خاصة طائفة النساء. فنحن مثلا قد ننصح الرجال، كم من الرجال ننصحه في قضايا التمائم، لكن مرات المرأة ما تستطيع أن تدخل عليها بالنصيحة، أو أن تراها على غير ذلك فتاة فتقوم بنصيحتها، فالواجب عليكن كبير. فالله الله. أيضا من الأخطاء العظيمة في هذا الباب تفسير كلمة التوحيد، وهذا التفسير المغلوط الذي سنذكره الآن من أسباب وقوع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله الذي هي عليها أساس الدين، وهي كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، وفيها من الفضائل ومن المنازل شيء عظيم جدا، فسرها كثير من الناس بتفسير مغلوط، تفسير غالط، فقالوا معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. وهذا التفسير لا شك ولا ريب من الخطأ ومن الخطورة بمكان. لماذا أخواتي؟ لأننا إذا فسرنا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فكثير من هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله، إذا قلت له يا أخي أنت الآن نقضت كلمة التوحيد، ماذا يقول لك؟ يقول لك لا، أنا لا أقول هذا لا أقول صاحب القبر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة هي الخالقة، الخالق الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتخذها واسطة. لذلك كثير من دعاة الشرك وكثير من شياطين بني آدم ممن أضل الناس من علماء السوء ومن غيرهم كما قدمنا وكما ذكرنا، لبس على الناس فقال لهم الشرك لا يقع إلا إذا اعتقدتم أن هذا الذي تدعونه من دون الله وترجونه هو الخالق الرازق، عند ذلك تكفرون، أما أنكم تعبدونه أو أنكم تصرفون له الدعاء وغير ذلك هذا إيش؟ هذا لا يكون شركا مخرجا من الملة. لماذا؟ لأنهم فسروا كلمة التوحيد تفسيرا غالطا. فنقول لا شك ولا ريب أن هذا التفسير ليس بتفسير صحيح لكلمة التوحيد، فلا شك ولا ريب أنه لا خالق إلا الله، لكن هل هذا هو تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ طبعا لا شك ولا ريب أن هذا التفسير غلط. فلا إله إلا الله، الإله هو المعبود، لا إله أي لا معبود، الإله في لغة العرب هو المعبود، كما قال رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. يقول يعني لله در الغانيات أي النساء، يعني سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. فالإله هو المعبود، وكما قال ربنا: ويذرك وآلهتك أي وعبادتك. فالإله هو ماذا؟ هو المعبود. فلا إله أي لا معبود، إلا الله أي إلا الله، لا معبود إلا الله. ونضيف ونقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما ذكر ربنا ذلك في كتابه. تذكرون الآية: ذلك هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والذي يدل على هذا المعنى أن كفار قريش أخواتي كما ذكر يعني الكاتب، لأن هذا السؤال الثاني وأجوبته للشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى، الذي يدل على هذا المعنى أن كفار قريش كانوا لا يختلفون في أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فما كان يختلفون في هذه القضية. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، كفروا وجحدوا واستكبروا، مع أنهم لا يشكون أنه لا خالق إلا الله. فلماذا جحدوا؟ جحدوا لأنهم علموا وعرفوا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بآلهتهم المعبودة وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولا شك أنهم ما يعنون أجعل الآلهة أي أجعل الخالقين، فإنهم لا يشكون أنه ليس للعالم إلا خالق واحد، لكن كانوا يشركون في عبادته. فكفار قريش لأنهم أهل لغة وأهل لسان فهموا الكلام وفهموا المعنى، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه القضية. ولما جاء النبي لعمه أبي طالب وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله عند موته. أبو طالب يريد يموت الآن، مش يريد هو يعني خلاص سينزل به الموت. فقال له النبي: يا عم قل لا إله إلا الله. فقال أبو طالب فقال وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك عن ملة الآباء والأجداد؟ فلو كان معنا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كان يعني أبو طالب مقرا بها، بل أبو لهب وأبو جهل وجميع الكفار مقرون بها، لكن لأنها ليس هذا معناها خلفوا في ذلك. لذلك يقول ربنا كذلك: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهذا لا شك يبين أن معنى لا إله إلا الله بخلاف معنى لا خالق إلا الله، لأنهم لما سألهم النبي من الخالق قال الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. لكن لما قيل لهم قولوا لا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يكون من حالهم؟ يستكبرون. وهذا يدل على أن هناك فرق واسع بين لا إله إلا الله وبين لا خالق إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، الآن سيبينون معنى لا إله إلا الله، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون. فهذا أيضا خطأ عظيم في معنى هذه الكلمة وفي تفسير هذه الكلمة، يفهم ويبين ويوضح ويشرح لكل من استطعنا أن نبين له يعني شرح هذه القضية. أيضا من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها الناس هو أو هي الغلو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أن لنبينا منزلة عظيمة، فهو خير الناس وخير البشر، صاحب الشفاعة وسيد ولد آدم يوم القيامة، لكن ما من مخلوق إلا وله يعني حد في إطرائه وفي يعني بيان محاسنه والاعتقاد فيه، كل أحد له حد، ما يجوز لنا أن نتجاوز هذا الحد فيه. وكثير من الناس حقيقة تجاوزوا الحد مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو خير الصالحين وهو إمام الصالحين وهو سيد الناس، فتجاوز الحد معه وغلوا فيه. وهذا مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجاوز به الحد، وأن لا يكون حالنا كحال ماذا؟ كحال النصارى مع ابن مريم، حيث جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فرسولنا عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وله منزلة عظيمة لكن لها حد لا يتجاوز كما يفعل كثير من الناس. وإذا فهمنا وإذا علمنا وإذا استقر في قلوبنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نغلو فيه، فمن باب أولى بعد ذلك أن لا نغلو في أحد من الناس. إذا لم يعني نتجاوز الحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلن نتجاوز الحد مع غيره من الصالحين يعني الذين يعني تجاوز الناس فيهم الحد للأسف الشديد. فيعني هذا أيضا خطأ عظيم يقع فيه الناس ويقع فيه، ويعني بداعي ماذا؟ بداعي المحبة. قلنا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نحب ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول المحبة ليست بكثرة الكلام أو بخالفة الشرع، المحبة إذا أردتم أن تثبتوا محبتكم للرسول صلى الله عليه وسلم فدليل ذلك شدة اتباع أمره والسير على دربه، هذه هي المحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى مختبرا الناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي المحبة في اتباعي، ليس في الكلام وفي الغلو فيه. فبعض الناس أن يظن أنه إذا غلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الأفاعيل أنه بمثل هذا خلاص يعني يسلم. لذلك سبحان الله ترى بعض الناس عنده تقصير، عنده إيمان ضعيف وعنده تقصير، فيبقى على تقصيره حتى يأتي ماذا؟ يوم المولد، مولد الرسول، فيذهب إلى المولد ويحتفل ويرقص، لأن بعضهم يرقص، نسأل الله السلامة والعافية، يرقصون ويقفزون احتفالا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمولده، ثم بعد ذلك بعد انتهاء يظن نفسه قد يعني أدى الذي عليه، يظن نفسه ما أدى الذي عليه وأنه خلاص الحمد لله رب العالمين يعني مرة وصل الغاية في محبة الرسول، ثم يبقى على تقصيره إلى أن يأتي الموعد القادم من مولده وهكذا. لذلك إذا ذهبنا إلى بعض أماكن الموالد ومررنا عليها نرى عند هذه الأماكن سيارات الفارهة، لأن هؤلاء أناس ممن شغل بدنياه لكن عنده إيمان، فأراد أن يخفف على نفسه فظن أن التخفيف بمثل هذه الأفعال. ولي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومجاوزة الحد فيه صلى الله عليه وسلم صور، ذكر يعني الشيخ بعض هذه الصور، فمن ذلك ادعاء علم الغيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، وهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقد غنت عنده جاريتان بما يعني بما حصل من قتلى بدر أو غير ذلك، الحديث في مسلم، فقالت إحداهما: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي لا تقول هذا، وقولي بالذي كنت تقولين، فزجرها عن هذه المقالة. ولما ذكر مسروق لأم المؤمنين عائشة أن هل الرسول رأى ربه، فقالت: لقد قف شعري من هذا السؤال، ثم قالت: من حدثك بثلاث فاعلم أنه كذب، فذكرت من هذه الثلاث قالت: ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، فإنه لا يعلم الغيب أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يطلع الله على شيء من الغيب لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والقصص في ذلك كثيرة جدا، ومن أشهر القصص ما جاء في قصة نزول آية المائدة، فإن سبب نزول آية المائدة أن عائشة ضاع لها عقد، فأمر النبي الجيش وكانوا ذهبوا في غزوة أو في غير ذلك وكانوا أعداد كثيرة من الناس، أمرهم بالبحث عن عقد عائشة، ثم تأخر الناس وحصل ما حصل، وغضب الصديق على ابنته وفقد الماء ولم يستطيعوا على الوضوء وما كان لم يشرع التيمم، فنزلت آية التيمم، حتى قال السيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ثم يعني خلاص يعني فقدوا الأمل في الحصول على العقد، فلما أناخ أو أقاموا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالعقد تحت الناقة، يعني تصوروا يعني العقد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قصيرة جدا، ومع ذلك ما علم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لذلك نقول كل من ادعى علم الغيب فيه فهذا متجاوز لحده، كما قال صاحب البردة، وهذه قصيدة مشهورة ومنتشرة، ونسأل الله يعني أن يصلح من يهدي، تفعل لها المسابقات وغير ذلك، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا كله لا شك من الغلو، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول هذا من علوم الرسول علم اللوح وعلم القلم، ومن جوده الدنيا، من يعني هذه من التبعيضية، يعني هذا شيء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، طيب ماذا بقيتم لله سبحانه وتعالى؟ هذا كله من الغلو، يعني الذي والله الذي لا نشك طرفة عين، والله لو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكره أعظم الإنكار، ولا قال في أصحابه أشد المقالة. قد جاء النبي طائفة من الناس وقالوا: يا سيدنا يا سيدنا وابن ويا خيرنا وابن خيرنا، ذكروا من هذا الكلام وهو كلام حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فإن النبي كان يقطع كل سبيل وكل طريق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور أن تطلب المغفرة منه صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الطلبات، هذا أيضا من الغلو فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه لن يدخل الجنة إلا يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، فكيف تطلب منه المغفرة؟ أيضا من الغلو فيه السفر لقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما لا يجوز ومما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رسولنا قد نهى عن السفر لكل بقعة للتعبد، هذا ضابط، كل بقعة لا يجوز لنا أن نسافر لها لأجل نتعبد، ما يجوز لي أن نسافر لأي بقعة لأجلي بقصد التعبد، يعني ما سافرت إلا لأجل التعبد إلا للمساجد الثلاث. ولماذا؟ لما فيها من تضعيف العمل، فضلها جاز السفر إليها، أما غير ذلك من البقع فلا يجوز السفر إليها تقصدا، لا يجوز السفر إليها تقصدا. واحد ما يسافر إلا لي يعني أجل التعبد في هذه البقعة، لكن لو واحد ذهب لطلب العلم أو ذهب لزيارة الأرحام هو ما ذهب للبقعة، ذهب لغايات، غايات شرعية، طلب علم أو ما ذهب لبقعة معينة. لكن واحد يروح إلى مثلا الأردن لأجل يأتي عند القبور هناك قبور الصالحين، أو يذهب إلى أي مكان لأجل بقعة معينة تعبد الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا لا يجوز ولو كانت هذه البقعة قبره صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فهذا لا يجوز. لكن من سافر إلى المدينة لابد أن ينوي بزيارته زيارة المسجد، ثم بعد ذلك يزور الرسول ويزور قباء ويزور البقيع ويزور شهداء أحد، هذه الزيارات المشروعة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي ذكرت أو ذكرها المؤلف اعتقاد فضل الحرم المدني بسبب وجود القبر، قبره صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الاعتقاد غلط. فإن فضيلة المسجد أو فضيلة الحرم المدني ثابتة من كلامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ثابتة من كلامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ويعني صور غلو فيه كثيرة صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحذر ويعتدل في أمره، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يقول: إنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أجل مراتب العباد، أن يكون الإنسان عبدا لله، فإذا انضاف إلى ذلك أنه مرسل من الله، فهذا يدل على سمو منزلته. وإذا كان الغلو لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه لا يجوز في حق غيره من الناس. أيضا من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها الناس والتي يتهاون فيها الناس، بل يعني قد يكثر الخطأ فيه من جانب النساء، ألا وهو إتيان السحرة والكهنة والعرافين. فإن إتيان أولئك يعني فيه خطر عظيم على دين الإنسان، قد يؤدي إلى الكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله، خاصة إذا اعتقد أن هذا الكاهن أو هذا العراف أو هذا الساحر يعلم الغيب، فإنه بهذا يكفر الإنسان بما أنزل الله، لأنه مما أنزل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب في غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا عظيما من إتيان السحرة والكهنة وخوف من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء في حقيقة كفار، سحرة والكهنة كفار، لأنهم ما يصلون إلى ما يصلون إليه إلا بعد أن يكفروا من تعلم السحر وغير ذلك، ما يتعلم السحر إلا بعد أن يكفروا، فإتيانهم خطير على دين المرء. وجاء في الحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا سأل الكاهن عن أمر يعني من الأمور، إذا سأل الكاهن عن أمر من الأمور وجاء في رواية فصدقه، فإنه لا تقبل له صلاة ماذا 40 يوما، يعني إذا صلى 40 يوما فلا أجر له في هذه الصلاة. ومن الأمور التي غرت الناس، الأمور التي غرت الناس في هؤلاء الكهنة، أنهم يعني أن الناس ظنوا فيهم الصلاح، أن الناس ظنوا فيهم ماذا الصلاح، حتى أنهم قد يسمونهم بغير أسمائهم. وهذه من الفتن العظيمة، من الفتن العظيمة أخواتي، قضية تسمية الشيء بغير اسمه، فإن الناس يفتنون بمثل هذا. وقد نبه النبي على هذه القضية الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يشربون الخمر أو يستحلون الخمر أو يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. لماذا استهاونوا بشرب الخمر؟ لأنهم غيروا اسمها، سموها مشروبات روحية، فلما تغير اسمها تهاونوا بها. وهكذا في أشياء كثيرة في الحقيقة. الآن مثلا من الأمور التي غيرت اسمها فصارت بين الناس وهي محرمة تحريما عظيما، قضية ماذا؟ قضية الرشاوي، الرشوة. ماذا تسمى الرشوة؟ أبوي ماذا تسمى الرشوة خواتي؟ ماذا تسمى عشان تكون يعني حلوة وجائزة؟ لا لا أيوة سمعت شيء أنا. هدية، نعم تسمى هدية. يأتي الواحد إلى المسؤول ويقول له هذه هدية يعني إليك يعني. طيب لو جلس في بيته هل سيهديه وهو لا يعرفه؟ فهي رشوة في الحقيقة، لكن لما سماها الناس هدية تهاونوا بها وأكلوها، وهي سحت والعياذ بالله. كذلك من هذه الأمور قضية الأغاني، سموها فنون جميلة أو الموسيقى، الموسيقى طبعا يسمونها موسيقى ما عندهم إشكال فيه فيها، وأشياء كثيرة جدا. ومنها هؤلاء السحرة أيضا غيرت أسماءهم. وأذكر لما كنا صغارا يعني في المنطقة عندنا، كان عندنا اثنين يأتينا الناس ويسألون عنهم، ماذا يسمونهم؟ يسمونهم طوع. وين مطوع؟ واحد اسمه محمد، واحد اسمه ما أدري نسيت اسمه. ونحن في ذاك نحن سبحان الله بسبب الاسم كنا ندل عليه ما نعرف، يقولون وين مطوع محمد؟ نقول مطوع هذا بيت محمد، والثاني هذا بيت، عدى البعض وكلاهما ساحر نسأل الله السلام والعافية. وأنا كنت أستغرب حقيقة من هؤلاء المطاوعة الاثنين هؤلاء، لأنني ما رأيتهم أبدا في المسجد، ما كانوا يأتون يصلون. ولكن سبحان الله نحن مشينا مع الناس، فيأتي الناس ماذا يسمونه؟ المطوع. والمطوع محمد، وهم في الحقيقة سحرة وكهان، ويأتيهم الناس ويعني يكتبون لهم الأحجبة ويستعينون بالجان لأجلهم وغير ذلك. فهذا أيضا يعني أقول هذا سبب عظيم في اتيان هؤلاء السحرة والكهنة صلى الله السلام والعافية. وهذا كما قلت كثير خاصة في النساء، المرأة إذا يعني النساء الجاهلات إذا وقع بينها وبين زوجها شيء ذهبت إلى الكاهن أو إلى المطوع هذا فسألته أسباب الصلاح، يعني يفعل لها الحجبة السحرية وتسحر زوجها وغير ذلك. ويعني واحد يحذر ويعني يصبر ويصابر على ماذا؟ على قضية الرقية الشرعية. ولهم علامات يعلمون بها، يعني قد إنسان يأتي بعضهم ولا يدري، فيستطيع أن يعرف أحوال هؤلاء ببعض العلامات. من ذلك أنه هذا ساحر يتمتم كثيرا، يعني يقول كلام غير مفهوم، تحصل يعني يتكلم كذا ويقرقر بالكلام ولا تفهم ماذا يقول وماذا يتكلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن فإن قراءته ظاهرة وواضحة. وأيضا يسألون أسئلة لا فائدة من ورائها، كقولهم ما اسم أمك، فيسألون عن اسم الأم وعن اسم، يعني غالبا ما يسألون عن اسم الأم. كذلك يطلبون ممن يأتيهم أن يذبح ديكا، وهم وايد يعتنون بذبح الديكة، يعتنون كثيرا بماذا؟ بذبح الديكة بالذات. لماذا؟ لأن الديك يعني مكروه من السحرة ومن الشياطين، يكرهونه، فإن الديك يؤذن بالصلاة، يعني إذا جاء الفجر رفع صوته وذكر الناس وأيقظهم من نومهم. وكذلك الديك إنما يعني يصدر هذا الصوت إذا رأى ملكا، فهم لذلك يكرهون الديك ويأمرون بذبحها. فإذا قال ذبحوا ديك هذا على طول نجزم بأنه ماذا؟ بأنه ساحر، أو مثلا قال سموا باسم كذا، يعني هذا واضح في كونهم من السحرة. وأيضا يتميزون بأنهم هذا أشياء أخرى، يطلبون بعض الأغراض الخاصة بالمريض كثوب أو يعني أشياء تتعلق بأشيائه الخاصة. وكذلك يتميزون في دورهم بالقدر، فإنهم يعني دورهم تتميز بالقذارة والوساخة، لأنهم بذلك يرضون الشياطين هؤلاء السحرة، لأن الشيطان يحب الأماكن القذرة. ذلك سبحان الله بعضهم ما يجلس إلا في الخرب والأماكن القذرة عشان تأتي الشياطين، لأن الشياطين يحبون أماكن القذرة. لذلك من دورهم ومن أماكنهم الحمامات. لذلك النبي قال إذا دخل إن هذه الحضور إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين. فترى بيوتهم يعني بيوت قذرة وسخة، ما في عناية بالنظافة، هذا في غالب أمرهم. ومتى وجد سبب أو علامة من هذه العلامات يعني يستدل به على ماذا؟ على أنه ساحر، أو يعطي الإنسان حجاب يلبسه، هذا أيضا يعني من دلائلهم. نعم، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الناس خاصة في هذا الزمان الذي صارت فيه الأرض قرية واحدة، واطلع الناس على أحوال الأمم والشعوب، وتقابل الناس وصار واحد يستطيع أن يسافر إلى شرق الأرض وإلى غربها في لحظات، وينظر في الخلق ويشوف الناس ويشوفونه. قضية ضعف قضية الولاء والبراء، ضعف قضية الولاء والبراء مع أعداء الدين، وهم الكفار جميعا. فالكفار كلهم أعداء لديننا، سواء منهم المسالم وغير المسالم، سواء منهم الحربي أو المعاهد أو المستأمن، فكلهم أعداء في الحقيقة، كلهم أعداء في الحقيقة. لا بد أن يحمل المؤمن في قلبه البغضة لهم. لماذا؟ ما سبب ذلك؟ وعن هذا الكلام لو ذكرناه في بعض المجامع العامة لاستغرب الناس وقالوا إيش هذا، ولماذا تقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام هو دين الإسلام الحقيقة الذي جهله كثير من الناس. فهؤلاء في الحقيقة اعتدوا بالسب والسلب في حق من؟ في حق ربنا سبحانه وتعالى، لما عبدوا معه غيره، لما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. فكيف بعد ذلك يطيب للمؤمن أن يحب أمثال هؤلاء؟ فهؤلاء ما يحبون أبدا، ولا يحبهم المرء المؤمن في قلبه، ولا يودهم. وهذا جاءت به آيات القرآن كثيرة الدالة على ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية. فهذه يعني هذه قضية ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وأكثر من ذكرها. فإذا كانوا هم أعداء لله، كيف يكون المؤمن يعني يرضى في قلبه أن يحب أعداء الله؟ تصوروا لو واحد سب يعني والدة أو أم واحد منا، واحدة منا، يعني فهل نرضى عن أمثال هؤلاء؟ واحد يسب والدي أبدا والله لا أرضى عنه، كيف يتجرب السب والسلب على والدي؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالواجب مع هؤلاء البغض التام في القلوب. ولا يعني هذا سوء المعاملة، هذا فرق في المعاملة وفرق في قضية الولاء والبراء في القلب. لا بد من بغضهم لأنهم كفار، لكن نعاملهم بالحسنى وندعوهم لدين الإسلام كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم معهم. أما من حيث المحبة، ما يجوز الإنسان أن يحب أمثال هؤلاء، وينبغي أن نكون كما قال ربنا سبحانه وتعالى في يعني قصة إبراهيم مع قومه، بل مع والده. يقول ربنا عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. متى يعني تزول العداوة ومتى تزول البغضاء من قلوب المؤمن ضد هؤلاء؟ قال سبحانه وتعالى: حتى تؤمنوا بالله وحده. فأمرنا ربنا أن يكون لنا في إبراهيم وفي من كان معه الأسوة والقدوة الحسنة في هذه القضية، فهذه قضية اعتقادية، فلا يجوز المسلم أبدا أن يحب هؤلاء الكفار ولا أن يودهم ولا أن يعني يحمل لهم في قلبه المحبة. نعم ندعوهم ونعاملهم بالحسنة لا إشكال في ذلك، أما أن يحب الواحد منا أمثال هؤلاء فهذا لا يجوز. لذلك إذا تأملنا أكمال هذه الآية في قضية الأسوة ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. تأملت أخواتي، لأن إبراهيم عادى قومه، عادى والده وأظهر لهم العداء مع دعوته لهم، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لوالده سأستغفر لك، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتسي وأن نقتدي بإبراهيم إلا في هذه القضية، فاستثنى هذه القضية، فلا أسوة لنا ولا قدوة لنا في إبراهيم، فلا يجوز مسلم أن يستغفر لمشرك حيا كان أم ميتا. ندعو لهم الهداية نعم، أما أن نستغفر لهم أو أن نرجو لهم رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز. ذلك من العجائب التي سمعتها في الإعلام أنه لما مات هذا البابا الأول، يعني ظهر بعض العلماء المسلمين للأسف الشديد في الإعلام وقال يرحمه الله، يرحمه الله، كيف يرحمه الله؟ رجل كافر مشرك بالله، من أعدى أعداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، يقود ملة الكفر ويقود الحرب على المسلمين، وأرسل ما يعني أرسل مليارات من الدولارات وأرسل المئات والآلاف من المبشرين لبلاد المسلمين لأجل أن يكفروا بالله، ثم يأتي يعني واحد له صيت له المنزلة فيدعو له بالرحمة، ما أدري كيف يعني، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآية السابقة في قصة الدرس الماضي في قصة أبي طالب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلفون العطاس ويرجون أن ماذا يقولون؟ الحمد لله، ويرجون الرسول أن يقول لهم ماذا؟ ماذا يقول لهم؟ يرحمكم الله. فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في سنن النسائي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لذلك السنة إذا سمعنا عاطسا عطس من غير المسلمين فقال الحمد لله أن نقول له يهديكم الله، هذه هي السنة، لأنه ما يجوز لنا أن نقول يرحمك الله. فيعني هؤلاء يعني أعداء لله سبحانه وتعالى، فكيف يطيب للمؤمن أن يواليهم أو أن يتهاون معهم أو أن يحمل لهم في قلبه المحبة والمودة. ويعني سبب العداء لهم أن حتى لا يصير المسلم مثلهم، ذكر بعض الأسباب هنا، لأن سبحان الله كثرة المخالطة تؤدي إلى أن يرضى المرء بدينهم، يرضى المرء بدينهم. وكما قلنا نحن صرنا في قرية صغيرة وهؤلاء ظهروا لنا في كل مكان، ظهروا لأبنائنا وظهروا لبناتنا، ويعني صار منهم النجوم الكبار في أعين الأبناء من لعيبة الكرة الغربيين ومن الفنانين ومن غير ذلك. يعني بسبب كثرة النظر يعني قد يحب الإنسان مثل هؤلاء محبة عظيمة، كحال كثير من الناس للأسف الشديد يحب محبة عظيمة ويعني لا يرضى فيهم كلمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني هذا حال بعض أبناء المسلمين، وقد يعني حصل لنا مع بعضهم من ذلك ما حصل، بعضهم قد يبكي إذا تكلمت على المغني وهو كافر، والله العظيم الذي لا إله يبكي بكاء إذا تكلمت عليه وهو من أبناء المسلمين. أيضا يعني من مظاهر يعني هم أيضا يسعون في كفر بني آدم، يسعون عفوا في كفر المسلمين، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا قال ملتهم ولم يقل ملتاهما، لأنهم يريدون المسلم أن يكفر، سواء صار نصراني يهودي مجوسي أي شيء، أهم شيء أن تترك دين الإسلام، فقال ملتهم، وملتهم كلهم الكفر، فهم يسعون في كفر بني الإسلام. وكما قال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يسعون في مثل هذا. لذلك لا بد أن يعني نبدي لهم بعض المظاهر من الاعتزاز. واحد يعتز بدينه ويعتز بإسلامه، فيظهر لهم من ذلك يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز مسلم أن يبدأهم بالسلام، ما يقول السلام عليكم، لو أن يقول مرحبا كيف حالكم ما مشكلة، أما السلام عليكم فلا يجوز في حقهم أن نسلم عليهم. أما الأمر الثاني، إذا لقيناهم في طريق نضطرهم إلى أضيقه، يعني معنى هذا الكلام مو معنى أني أضربه ولا إذا رأيته في الطريق، لا، لا يكون له صدر الطريق، ما يمشي في الوسط، صدر الطريق للمسلم، هو يمشي في أطراف الطريق. فإذا مشى المسلم في طريق فيجب عليه أن يكون في وسط الطريق، وأما الكافر فلا بد أن يلتفت أو يذهب يمينا وشمالا. أيضا من يعني ما يجوز لنا أن نطلق عليهم قضية أخوة الإيمان. فبعض الناس يقول يعني أخوتنا اليهود، عفوا اليهود ما يقول أخوتنا، لأن اليهود قد احتلوا أرضنا، والقضية أعظم من قضية احتلال الأرض، قضية عقيدة ليست احتلال الأرض. فلو أن يهوديا مثلا ينكر احتلال الأرض، هل هذا يكون حبيبنا وأخونا؟ لا والله أبدا، قضية عقيدة ليست قضية أرض. لذلك بعض الناس يقول إذا خرجوا من أرضنا خلاص ما بيننا وبينهم مشكلة، هذا أعظم مصيبة، كيف ما بيننا وبينهم مشكلة؟ عشان تركوا الأرض خلاص صاروا لا مشكلة بيننا وبينهم. طيب المشكلة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون موقفنا منها؟ هذا سمعت أكثر من واحد، بل ممن ينبري للدعوة ومن ينبري للمقاومة وغير ذلك، يقول ما بيننا وبين يهود مشكلة، إذا تركوا أرضنا خلاص انتهت المشاكل. هذه مصيبة والله. لكن هم لا يقولون في اليهود إخوتنا، لأن اليهود احتلوا أرضنا، لكن يقولون في النصارى. كثير ما تسمع إخواننا النصارى، ما يجوز أبدا أن يكون هؤلاء إخوة لنا، لا يجوز أن يكونوا إخوة لنا. وأما ما جاء في الآيات فأريد الجواب منكم في سورة الشعراء. في سورة الشعراء ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ واتلوا عليهم: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. يعني الله يقول أخوهم، ويقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون هم الإخوة، فكيف قال ربنا سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم نوح، وغير ذلك من الآيات التي ذكرت الأخوة لأمثال هؤلاء. نريد الجواب منكم. أيضا من الأمور التي نخالف فيها أعداء الدين هؤلاء ترك التشبه بهم، ترك التشبه بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن. التشبه في الظاهر ماذا؟ يورث التشبه بالباطن. لذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم لما يؤدي بعد ذلك إلى الرضا بدينهم والعياذ بالله. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم ودخول كنائسهم أيام عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. الآن نحن نتفاخر، بعض أبنائنا وبعض يتفاخر أنه يتكلم بغير لغة العرب، يتفاخر ويفرح، هذا أمر ترى خطير والله العظيم. هذا الذي انتشر بين الناس الآن من الحرص على لغة الأجنبية، ثم يستدلون بماذا؟ يستدلون بحديث. شو الحديث؟ يقول: من عرف لغة قوم أمن شرهم. هذا حديث حقيقة، حديث لا يصح النبي أبدا، هذا الحديث لا يصح النبي. وأما منهجه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ أمر الصحابة بأن يتعلموا اللغة العبرية أم أمر واحدا؟ أمر واحدا فقط، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، يتعلم اللغة العبرية حتى ماذا؟ حتى يعني يعرف خطاباتهم ويعرف مخططاتهم وغير ذلك. أما أن نجر الأمة كلها لتعلم اللغة الأجنبية، هذا والله هذا انسلاخ، لأن الإنسان إذا فقد لغته فقد انسلخ في الحقيقة من دينه. لأن الإنسان بلا لغة يكون بلا دين حقيقة، يعني ما عنده لغة يكون يعني نسأل الله السلام والعافية، كيف يعني يتدين؟ هو أصلا ما يتكلم بلغة العرب، يعني يكون دينه وولاؤه ضعيف. لكن الإنسان يتقي الله في أبنائه، لكن سبحان الواقع والمجتمع يعني يفرض مثل هذه الأمور. التي يعني حوربت فيه اللغة العربية شد الحرب، وأظهرت هذه اللغات. ومن يعني الأمور عجيبة أني جلست يوما في مكان فإذا يعني إنسان من أهل البلد عنده أبنائه ولا يتكلم مع أبنائه الصغار إلا باللغة الإنجليزية، ما يتكلم أبدا معهم إلا باللغة الإنجليزية. حتى الولد ما يعرف عربهم، عرب عرب من أهل البلد ومن هنا هم عرب، بس الولد ما يعرف يتكلم عربي. حتى جعل يقول لوالده، ينادي أخاه، يقول خالد، يقول خالد، فوالده يقول لا ليس هكذا، يقول خالد. أنت السبب، طيب أنت الذي أوصلته لهذه الحال من عدم معرفة اللغة العربية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قضية، لا شيء، قضية عظيمة جدا، قضية اللغة، وتحتاج إلى يعني ناس صدق يقومون بها ويوضحون المصيبة التي قد ترجع للمسلمين بسبب العناية العظيمة بهذه اللغة. قد تقول قائلة طيب واحد يستفيد من علومهم، نقول الحمد لله نترجم علومهم، إيش الإشكال نترجم العلوم، أي شيء نجعل يعني أماكن خاصة بالترجمة من أعظم ما تكون، أي كتاب يخرج من الكتب المفيدة نترجمه في الطب وفي الهندسة وفي غير ذلك فيستفيد أبناؤنا. لذلك أحد هيئات الأمم المتحدة عملت إحصائية في يعني مستويات الطلاب يعني المتخرجين من الجامعات العرب، فرأت أن الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات التي تعتني بالترجمة مستوياتهم أحسن من مستويات الطلاب العرب الذين تخرجوا من الجامعات التي تدرس باللغات الأجنبية. كالجامعات في سوريا هذه يعني دراسة الطب عنده باللغة العربية والهندسة باللغة العربية، والجامعات في السودان كذلك. فكان هؤلاء الطلاب أفضل مستوى من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الأمريكية وغيرها ممن لغتهم هي اللغة الأجنبية. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان فلن يتقن اللغة كإتقان أهلها، فيحتاج يرجع إلى القاموس، يحتاج يرجع كذا، فمستوى سيكون أدنى. فإذا قلنا وتعللنا بقضية العلوم الدنيوية نقول ما علينا إلا أن نترجم إذا أردنا الخير للأمة. أسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم أريد أن أختم أن يعني إذا عرفنا مثل هذه الأمور، عرفنا مثل هذه العقيدة العظيمة، لكن هذا لا يعني أن نغلو كذلك في هذا الباب كما حصل بعض المسلمين. فهناك يعني أمور لا بد أن يعني لا نتجاوز فيها الحد. ومن صور الغلو التي يقع فيها بعض المسلمين للأسف الشديد قضية قتل المعاهد من الكفار. يدخل واحد كافر إلى بلادنا فيتجر عليه مسلم بالقتل، هذا ما يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من الغدر العظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي 40 سنة. فأي كافر دخل بلاد المسلمين بعهد يعني إذن من ولي الأمر فهذا معاهد، ما يجوز لنا أن نعتدي عليه، لا قتلا ولا ضربا ولا غير ذلك. إذا أخطأ يعني نتصل بالجهات ماذا الرسمية. كذلك مما لا يجوز معهم قضية الغدر والخيانة، هذا لمن دخل بلادهم، فلا يجوز لنا أن نغدر وأن نخون، لأن بعض المسلمين يدخل بلاد الكفار تحت مسمى سايح، فإذا دخل إلى بلادهم قتل أو فجر أو غير ذلك، هذا ما يجوز أيضا، هذا من الغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة والغدر ليس من سيمة المسلمين. فإذا دخلت إلى بلادهم فلا يجوز لك أن تغدر بهم. لذلك يعني جاء هنا في حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، هذا واحد، فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما نريده؟ قال: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: تأملوا ماذا قال. قال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. سبحان الله العظيم، هذا عهد، إذا عاهد المسلم لا يجوز له أن ينقض عهده، لا يجوز له أن ينقض وأن يغدر، فكيف بالذي يدخل بلادهم ويقتل؟ هذا مصيبة وهذا إساءة عظيمة. وهذا أيضا كلام على هذه المسألة يطول جدا، إساءة عظيمة للدين، ويعني استدعاء لأهل الكفر لإيذاء المسلمين في بلادهم وفي غير بلادهم. لكن سبحان الله الجهل يفعل بأصحابه الأفاعي. كذلك من الأمور التي يعني لا يجوز أو هي من يعني الغلو. هنا ذكر قضية أن يجوز للمسلم أو للمسلمين أو بلاد المسلمين أن يعطوا الكفار أحيانا مالا باب دفع ضرهم، باب دفع ضررهم، وأن ذلك ليس بخارم لعقيدة الولاء والبراء، لأن بعض المسلمين أو بعض بلاد المسلمين بسبب الضعف، سبب تسلط الأعداء، قد يعني العدو يأخذ منها أموالا، صارت القضية بالعكس. فهذا يجوز، نقول هذا ليس بخارج الحقيقة لقضية الولاء والبراء إذا كان بلاد المسلمين ضعيفة. وهذا دل عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، وقد قال لأهل المدينة إذا أردتم أن نعطيهم شيئا من ثمر المدينة على أن ينصرفوا، على أن ينصرفوا، فأبوا أهل المدينة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعطيهم شيئا من ثمن المدينة يدل على جواز إعطاء الكفار شيئا من المال من باب دفع ضررهم، وأن هذا ليس بخارم عقيدة الولاء والبراء. وأيضا من الأمور الغلط أن بعض الناس يعتقد أن الكافر يجوز لك أن تظلمه وأن تأخذ ماله، وهذا أيضا لا يجوز، أن ظلم الكافر ولو كان كافرا ما يجوز، أن هذا الدين عدل. وما انتشر الدين في كثير من بلاد الكفار إلا بسبب تعامل المسلمين طيب كما حصل في بلاد شرق آسيا. فلو ظلمت الناس كرهوك وكرهوا دينك، فلا يجوز المسلم أن يظلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دعوة وأمر باتقاء دعوة المظلوم، وقال واتقي دعوة المظلوم، وهذا لفظ عام يشمل كل مظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقد جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، قال واتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذلك ما يجوز لنا أن نظلم. فيعني هنا فرق بين مثل هذه الأمور التي لا يجوز لنا أن نتعدى فيها يعني الحد مع أعدائنا، وأيضا أن نكل لهم المحبة والمودة، لكن هناك في وسط أن نعاملهم معاملة حسنة لدعوتهم لدين الإسلام. ويعني كثير من هؤلاء في الحقيقة يعني يقبل الدين لأنه خاوي، خاصة النصارى، خاصة الجنسية يعني الفلبينية، هؤلاء بسرعة يسلمون، فالإنسان يضاعف جهده ويحرص على دعوتهم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بقيت بعض الأخطاء إن شاء الله نأتي عليها في يوم الخميس بإذن الله تعالى. هنا سائلة تسألتها، ما شاء الله أسئلة كثيرة اليوم. ما حكم قراءة الأبراج؟ يقول إني أقرأها لأجل المطالعة. يقول لا، طالع في كتاب الله أحسن، أو احفظ شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن قراءة الأبراج لا يجوز إلا لمن يعني كان في صدد الرد عليهم، واحد سيرد عليهم فيبين بعض ضلالهم، فهذا لا بأس به. أما أن يقرأ باب الاعتقاد، هذا طبعا لا شك في تحريمه، أو باب التسلية مضحك، يقولها ما يجوز. لماذا؟ لأن هذه التسلية قد تنقلب اعتقاده بعد ذلك، وهذا من خطوات الشيطان. فبعض الناس يقرأ أبراج وهو يعتقد جازما أن هذا كذب، ثم لما يقرأ في برجه يرى بعض الأمور التي ذكرت في برجه صحيحة ووقعت كما يعني في حياته، فبعد ذلك قد يقع في قلبه والعياذ بالله الاعتقاد في مثلها. فما يجوز قراءة الأبراج أبدا. ولا يبعد أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن ما المراد؟ المراد أن يؤمن إنسان أن يصدق وأن يسأل أمثال هؤلاء. وما حكم قراءة الكف والفنجان؟ طبعا لا شك أن قراءة الكف والفنجان من نفس يعني السياق أو في نفس السياق قضية إذا اعتقد أن الكف صاحب الكف والميزان يعلم الغيب، هذا لا شك من الكفر بالله. هذا أيضا من الأمور المضحكة والعجيبة أن نعتقد في حثالة القهوة أن فيها خير. إذا كان هناك شخص يملك تميمة فماذا نعمل معه؟ أول شيء نبدأ بالنصيحة والتذكير والتخويف وإظهار إظهار المودة له، وأن أنا أحب لك الخير، وأبين له أن هذا ما يجوز، ومن هو الحافظ. فيقول الله طيب لماذا تضع؟ لأن هؤلاء في الحقيقة يعتقدون في هذه التمائم أنها تحفظ، فأذكرهم بمثل هذا. ثم بعد ذلك، بعد هذا التذكير،
أسعى في إخراج التميمة منها، أقول له ممكن تعطيني التميمة، ممكن تخرج لي التميمة، ودي أشوفها. فإذا أخرج التميمة امسكها بيدك، هذا أنا هذا طريقتي معهم. شو نسوي بالغصب عنهم؟ بعض الناس ما يدخل الجنة إلا بالسلاسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصعب عليه ويصعب على الذي يريد لهم خيرا أن يتركهم في تميمتهم، فأخذ التميمة منه، وبعد ذلك واصل النصح والتذكير وبين له أنه ما بيضرك شيء. فكثير منهم الحمد لله يرضى، فنسعى في قطع التميمة منهم بعد التذكير إن شاء الله يكون لنا في ذلك الأجر العظيم. يحضر بعض الطلاب خاصة عندما يريد الاعتذار من خطأ ارتكبه هدية لمعلمه، هل يقبلها المعلم؟ ماذا عن الحلوى والأقلام وحتى الأشرطة الدينية التي يعطيها الطلاب المعلمين؟ هل هي أيضا رشاوي مع أنها توزع على الصف كامل وعلى كل المدرسين؟ نقول بالنسبة للحلوى والأقلام والأشياء اليسيرة فهذه إن شاء الله لا تعتبر من الرشاوي لأنها مما جرت به العادة، لكن إذا تحرز الإنسان منها أو إذا خشي أن تؤثر في نفسه تجاه هذا الطالب فبكرة يعني يتهاون معه أو يعني يمشيه في امتحاناته، فإنسان يبتعد عن كل ما يعني يخدش في مثل هذه القضية. أما بالنسبة لما يحضر بعض الطلاب خاصة عندما الاعتذار الخطر ارتكبه هدية لمعلمه، فنقول هذه يعني هذه هدية أصلا الإنسان لا يقبلها، الإنسان لا يقبل هذه الهدية، فإن قبلها رد مثلها، فإن قبلها رد مثلها حتى لا يكون للطالب وللمعطي منه. فإذا أهداني قلم رديت له مثله، قلم مثله أو شيء مثله أو أحسن منه، فحتى يزول من قلبه نظر منه، وحتى يزول من قلبي كذلك يعني نظر الإحسان من جهة هذا الطالب. كيف يكون موقف اتجاه عبارة كتبت أحد السيارات مدد يا علي؟ والله إذا صاحب السيارة امرأة مثلا واصليها بالنصيحة والتذكير، قولي شو مدد يعني ماذا تريدين؟ فتقول مثلا أريد الخير، قولي لها الخير عند الله ولا عند علي؟ ولكن إذا كان هذا من أصحاب علي هؤلاء يعني نسأل الله السلام والعافية يصعب نصيحتهم، ومع ذلك الإنسان ينصح ويذكر ولا يسكت، ما يدري وين الخير يكون. ما حكم قراءة كتب السحر ومنتديات تتكلم عن السحر وتعلمه؟ لا شك أن هذا ما يجوز طبعا، هذا ما يجوز، هذا سبيل لا سبيل أن يكون الإنسان بعد ذلك ساحرا. ثاني يصنع الحجبة لعائلته، ينصح ويذكر وتنصح عائلته كذلك ويبين له أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني يدعو للشرك ويدعو إلى وقوع الناس في الشرك، فيحذر ويحذر. هل تقوية القرآن تعظيما لما فيه هل يدخل في المخالفات في التوحيد وما حكمه؟ والله إذا قبل القرآن يريد بذلك البركة فهذا أيضا لا يجوز، فإن القرآن بركته ليس في تقبيله، بركة القرآن ليس في تقبيله أو في مسحه، هذا قد يدخل في قضية البركة الشركية أو يعني البركة التي لا تجوز، فما يجوز مثل هذا، بل ما يجوز أن يقبل القرآن من باب إيش الاحترام والتعظيم، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنته عليه الصلاة والسلام. فنقول لا يقبل القرآن، القرآن مراد أن يعمل بما فيه، ما فائدة أن نقبل القرآن صباح مساء ونحن نخالفه صباح مساء. نعم هنا تقول ما المنهجية في نصيحة أمثال هؤلاء الذين لديهم مخالفات في التوحيد؟ عموما يعني لو استطاع الإنسان أن يغير من بيئتهم ويدخلهم في بيئة جديدة من هذه البيئات الطيبة في مثل هذه المراكز، ثم بعد ذلك يعني رويدا رويدا، لأنه لا شك أن الإنسان إذا عاش على مثل هذا كثير سنين فإنه يصعب أن يترك مثل هذا البلاء. لكن واحد مثلا ما التقيت معه إلا مرة أو لن ألتقي معه لا أترك الفرصة، يعني بعض الناس قد يأتي شيطان ويلبس عليه ويقول له إذا نصحته ما بينتصح لأن هذا من سنين، نقول ما لا نلتفت مثل هذا، خاصة إذا هذا الشخص لن نراه بعد ذلك، التقيت به في باص ولا في سيارة ولا في مركز أو في مكان معين، وهذا اللقاء قد ما يتكرر مرة أخرى، فأبادره بالنصيحة والتذكير، فإذا نصحت ونصح غيري قد يتذكر أو قد يقول لماذا ينصح، أنا أسأل وأبحث فقد يرجع إلى الحق فقد يرجعون مباشرة بعد النصيحة، والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصف البعض الرسول صلى الله عليه وسلم بالنور المبين، فهذا القول صحيح؟ والله هذا الوصف يعني عقيدة عند بعض أهل البدع، أنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، يعتقدون أن الرسول ماذا نور، ولا شك أن هذا الوصف يبتعد عنه. وإن كان هو صلى الله عليه وسلم قد جاء بالنور، لكن هذا أيضا لا يبعد أن يكون من باب إيش؟ من باب الغلو فيه، إلا إذا ثبت وصفه صلى الله عليه وسلم بالنور في الكتاب. أنا ما أذكر والله آية تدل أنه صلى الله عليه وسلم وصف بالنور، إذا تذكرون شيء ذكرون به، لكن هذه الأوصاف تترك ولا يعني يقولها الإنسان. بعض الناس يتجول في رمضان على المساجد الموجودة في الدولة يقصد الحصول على أجر، فما قولكم في هذا؟ وأيهما أفضل، الصلاة في المسجد قريب من مسكنه أم التنقل والذهاب بالمساجد الأخرى أو المسجد آخر؟ نقول السنة أن يصلي الإنسان في قرب مسجده، سنة أن يصلي الإنسان في المسجد قريب منه. أما التنقل هذا خلاف السنة في الحقيقة، وقد جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد الإنسان مسجدا ولو كان غير مسجده، قال المسجد وجد أن قلبه يعني يرتاح فيه ويخشع فيه، وكان هذا المسجد في حدود المدينة ما يسافر، يعني كان المسجد في حدود ماذا؟ في حدود المدينة، فصلى في هذا المسجد ولم يتنقل بعد ذلك، فما عليه شيء إن شاء الله، لأن المراد صلاح ما في صلاح القلب، هذا هو المراد. وإن كان السنة أن يصلي الإنسان بالقرب من مسجده. ما حكم من يبدأ الكفار بالسلام بدون قصد ولكن تعود ذلك، هل يأثم على ذلك؟ إذا ما كان يقصد ما عليه شيء، لكن يسعى في ماذا؟ يسعى في شو اسمه، عدم يعني ترك السلام عليهم، لأنهم يتذكر أنهم أعداء، أنهم يعني أناس محاربون لله سبحانه وتعالى. هنا في جواب جزاكم الله خير على السؤال، الآيات التي جاءت المراد بها أخوة النسب، يعني هذا إذا قال لهم أخوهم نوح أي أخوهم في النسب، يعني أخوهم في ماذا؟ في النسب، لأنهم كانوا يعني من قبيلة واحدة ومن بلاد واحدة، يعني يرجع لهم في النسب، هذه أخوة النسب. فما يجوز لنا أن نقول في الكافر أخونا، خاصة إذا لم يكن أخونا في النسب، وهذا يعني الكلام يدعو الناس إلى التهاون وإلى اعتقاد أنهم إخوة لنا. قد جاءني بعض الطلاب في مدرسة من المدارس وقالوا لي أن الأستاذ، لما كنت في التدريس، قالوا لي أن الأستاذ يقول في اليهود والنصارى أنهم ليسوا بكفار، أنهم ليسوا إيش؟ بكفار. فقلت لهم طيب إذا مش كفار هل هم مسلمين؟ قالوا لا. قلت ماذا يقول إذن؟ قالوا يقول هم من أهل الكتاب. فجئت إلى هذا المدرس وقلت له كيف تقول كذا؟ فقال يعني أن نحن في بلدنا صارت مشاكل كثيرة بسبب هذه القضية، فأنا أحببت أن لا يكون في قلوب الطلاب مثل هذا. نقول نحن ننبههم على قضية المشاكل، وأن الإنسان لا يسوي معهم مشاكل، لكن لا يعني بذلك ننفي عنهم ما وصف الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا، إذن هم كفار. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب هم أهل الكتاب لكنهم كفار ومشركون. وقال سبحانه وتعالى كذلك في بداية سورة البينة، نعم ذكروني أخواتي، بداية سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فهم لا شك كفار وإن كانوا من أهل الكتاب. هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب بحق النبي صلى الله عليه وسلم محمد اغفر لي؟ لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من الشرك، هذا من البدع، لأن الصحابة ما توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما توسلوا بدعائه في حياته. لذلك لما ذهب المطر قال عمر رضي الله عنه، أو قل المطر، قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون. وفي رواية أن عمر قال قم يا عباس فادعوا. فالتوسل هنا بالدعاء رجل صالح، وهذا جائز، والتوسل الصحابة في زمانه صلى الله عليه وسلم كان بدعائه عليه الصلاة والسلام. أما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بحق جاه النبي يا ربي اغفر لي أو يسر لي أمري أو غير ذلك، لكن يجوز لنا أن نتوسل بالعمل الصالح، كان يقول قال اللهم بحبي لنبيك اغفر لي أو يسر أمري أو غير ذلك. بالنسبة لكلمة الخبث في دعاء دخول الخلاء، سمعت أختا تقول بأن هناك فرق بين خبث أيوة وخبث، والفرق في حركة الباء، فإن كانت ساكنة كان معناها النجاسة، وإن كانت مضمومة فهو الصحيح كما ذكرت، فإن معناها ذكور شياطين، وهو جمع خبيث إذا كانت الباء مضمومة. الخبث وخبث وخبث هنا خبثة، نعم خبث، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث عموما. طيب هذا سؤال جيد، أنا إن شاء الله أرجع أتأكد يعني من المعلومة. ولا شك الخبث يطلق على النجاسة ويطلق على هؤلاء، لكن قضية التشكيل أحتاج أني أرجع إليه، وإن شاء الله لقاؤنا إن شاء الله يتجدد بكم يوم الخميس حتى نكمل ما تبقى من هذه الأوراق. بارك الله.